الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 37 من كتاب شيخنا مقبل بن هادي الوادي الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: مسند سالم بن عبيد رضي الله عنه. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أنبانا عبد الله بن داود من كتابه في بيته قال سلمة بن نبيط أنبأنا عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد رضي الله عنه قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ثم أفاق من شدة مرضه، أغمي عليه فقال: أحضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: مروا بلال فليؤذن، وأمروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم أغمي عليه فأفاق. فقال: حضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: أمروا بلال فليؤذن، وأمروا أبا بكر فليصلي بالناس. اهتمام بالصلاة منه صلى الله عليه وسلم حتى في مرض موته، يغمى عليه وهمته الصلاة ويفيق منها وهمته الصلاة، لأنه كان يغتسل ليخرج إلى الصلاة ثم يغمى عليه فيقوم ويسأل: أصلى الناس؟ ثم أغمي عليه فأفاق. فقال: أحضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: أمروا بلال فليؤذن، وأمروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبي رجل أسيف، يعني حزين كثير الحزن والتأسف خوفا من الآخرة وزهدا في الدنيا، فإذا قام ذلك المقام يبكي لا يستطيع، فلو أمرت غيره. ثم أغمي عليه فأفاق. فقال: أمروا بلال فليؤذن، وأمروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف أو صواحبات يوسف، أي من حيث المجادلة. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أبي موسى. قال: فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، أي خفة في المرض، فقال: انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما. في الصحيح أنه اتكأ على العباس وعلي رضي الله عنهما. فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص، فأومى إليه: أن اثبت مكانك. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جانب أبي بكر حتى قضى أبو بكر صلاته، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض. كان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو عبد الله: هذا حديث غريب لم يحدث به غير نصر بن علي وهو ثقة، هذا حديث صحيح. وقال لما قال رحمه الله: قال ابن أبي عاصم رحمه الله في الأحاد والمثاني. قال أبو عمرو: نصر بن علي الحداني قال أنبأنا عبد الله بن داود قال سلمة بن نبيط أنبأنا عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد رضي الله عنه قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق. فقال: حضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. فقال: أمروا بلال فليؤذن، وأمروا أبي بكر فليصلي للناس أو بالناس، ثم أغمي عليه فأفاق. فقال: حضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. فقال: أمروا بلال فليؤذن، وأمروا أبي بكر فليصلي بالناس، ثم أغمي عليه فأفاق. فقال: حضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: أمروا بلال فليؤذن، وأمروا أبي بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبي رجل أسيف، إذا قام ذلك المقام يبكي فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. قال: ثم أغمي عليه فأفاق. فأمر بلال فأذن، وأمر أبي بكر رضي الله عنه فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، فقال: انظروا لمن اتكى عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكى عليهما. فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه أما ذهب لينكص أن يرجع إلى الوراء، فأومى إليها: نثبت مكانك. حتى قضى أبو بكر رضي الله عنه صلاته، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. يعني عمر رضي الله عنه كان يقول إنما يعني ذهب إلى ميعاد ربه وإلى ميقات ربه، سيرجع كما ذهب موسى بن عمران. قال: وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله. قال: فأمسك الناس وقالوا: يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه فأتيت أبا بكر رضي الله عنه وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا، فلما رآني قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال انطلق، فانطلقت معه وجاء والناس قد أكبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه، كان رجل أسيف في حال الهدوء، فلما علم بموت النبي صلى الله عليه وسلم لم يأته ذاك البكاء لهول الموقف، ولأن الموقف يحتاج إلى حزم. فربما تجد موت الصديق والقريب والأب والحبيب أحيانا لا يبكي فيه الإنسان، ليس لأنه لا يحبه، لكن لشدة الحال الذي نزل به لا يأتي إليه البكاء. وأبو بكر رضي الله عنه كان حريص على شأن الأمة، حريص على سلامة الأمة من الفرقة. وموت النبي صلى الله عليه وسلم ليس كموت أي أحد. انظر إلى عمر رضي الله عنه كيف يقول ما أحد يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات. قال فقال يا أيها الناس أفرجوا لي، قال فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه ثم لمسه ثم قال إنك ميت وإنهم ميتون. فقالوا يا صاحب رسول الله أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فعلموا أن قد صدق، فقالوا يا صاحب رسول الله نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا كيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله عز وجل فيه روحه. صار المفتي لهم والموجه لهم والمرشد لهم. قال فإن الله تبارك وتعالى لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أنه قد صدق. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقال انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر رضي الله عنه من له مثل هذا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من هما؟ ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. قال ابن أبي عاصم وأحسبني قد سمعته من نصر ابن علي ما لا أحصيه، يدل على إتقانه لهذا الحديث. قال رحمه الله مسند السائب بن خلاد رضي الله عنه وبسند. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار، قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن أبي مريم عن عطاء بن يسار عن السائب بن خلاد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخاف أهل المدينة أخافه الله عز وجل. هذا وعيد عظيم لمن أخاف أهل المدينة بأن الله عز وجل يخيفه سواء في الدنيا أو في الآخرة. وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال رحمه الله حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن سعيد به قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد عن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري أن عطاء بن يسار أخبره أن السائب بن خلاد أخبرني الحارث بن الخزرج أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله، وكان عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف. يزيد هو ابن عبد الله بن خصيفة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قال رحمه الله مسند السائب بن يزيد رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا مكي بن إبراهيم شيخ البخاري قال حدثنا الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة أتعرفين هذه؟ قالت لا يا نبي الله. قال هذه قينة بني فلان، تحبين أن تغنيك؟ يعني بغناء لا طبل فيه ولا موسيقى، عبارة عن كلام امرأة مع امرأة. قالت نعم. قال فأعطاها طبقا فغنتها بالدف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نفخ الشيطان في منخريها. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وأخرجه النسائي في عشرة النساء، يعني كتاب طيب باب عشرة النساء. ما أحوج المسلمين إلى قراءة هذه الأيام، لأن الناس في باب النساء ثلاثة أصناف: منهم من يستعبدها استعبادا، ومنهم من تستعبده استعبادا، ومنهم من يعيش معها على أحسن حال، تكرمه ويكرمها، كما قال الله عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. وبعضهم يقول العقد بين الرجل والمرأة عقد زواج، ما هو عقد ملكية، ويشغلها صباح مساء: سأتزوج عليك، سأفعل بك، سأفعل بك. ونحن نقول العقد بين المرأة وزوجها عقد زواج، ما هو عقد استعباد يمكنها تهديدات ووعيدات، يجعلها كالمرأة الخادمة للمرأة المكرمة. فكتاب عشرة النساء من الكتب المهمة التي ندعو أنفسنا وغيرنا إلى قراءتها استفادة منها والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: إذا كنت تريد تتزوج اسكت حتى تتزوج، أما كل صباح وأنت في أذنها تمسيها وتصبحها. وما يكفي هذا، يريده أن تقول له: نعم تزوج، وتبتسم له وجزاك الله خير وبارك الله فيك، وإذا أردت الذهب أعطيك ذهبي، وإذا أردت البيت خذ بيتي. أقول مرة واحد اتصل لي وفقنا الله إياه، قال: يا أخي نريدك تأتي وتعمل محاضرة في التعدد وعدم مخالفة النساء لأزواجهن في هذا الباب. قلت: والله يا أخي ما أوجب الله عليها لا قدرا ولا شرعا أن ترضى بالتعدد، لا هو واجب عليها شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم قامت عليه نساؤه، وإحداهن تقول له: اتق الله، في بنت أبي بكر. ولا هو واجب قدرا، يعني دخول الضر على المرأة والزواج على المرأة ربما الموت أهون عليها. كانت عائشة رضي الله عنها تدخل رجلها بين الشوك وتقول: اللهم حية تلدغني نبيك ولا أدري ما أقول، شدة غيرتها. فالله الله في النساء، الله الله في النساء، أكرموهن بما أمركم الله بغير إفراط ولا تفريط. وكذلك لا يكون الإنسان تاركا للحق بسبب امرأة، مرتكبا للباطل بسبب امرأة، لا. المرأة كالأسير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هن عوان عندكم، يعني أسيرة أخذتها بكتاب الله وعليك عهد الله. أليس يقول أحدهم في عقده على محكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: هذا عهد وميثاق وعقد، أن تكرمها وألا تهينها، وأن تكرم أهلها بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لغضب فاطمة ورضي لرضا فاطمة. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يكون في مجلس فيقول حين يريد أن يقوم: سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس. جاء أيضا عن عائشة وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه كلام، لكن مجموعة الأحاديث تدل على ثبوته، وقد ذكر طرقه واستقصاها الحافظ بن حجر في آخر حديث للبخاري، وهكذا الحافظ بن كثير في آخر سورة الصافات. قال: فحدثت هذا الحديث يزيد بن خصيفة، انظر يزيد بن خصيفة، وهناك خصيفة بالفتح فشككنا ونحن نحفظه بالضم. قال: هكذا حدثني السائب بن يزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح. والقائل: فحدثت هذا الحديث يزيد بن خصيفة هو إسماعيل بن عبد الله بن جعفر، إذ يزيد بن خصيفة كما في تهذيب الكمال في ترجمة إسماعيل. قال رحمه الله: مسند صبرة بن معبد رضي الله عنه. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: اكثروا من الترحم على علمائكم، اكثروا من الترحم على مشايخكم، اكثروا من الترحم على إخوانكم وآبائكم، ما يضركم ذلك وينفعهم في قبورهم بإذن الله. والله أني أتعمد، قال رحمه الله، قال رحمه الله عمدا وقصدا، وأتقرب إلى الله عز وجل بهذا الدعاء له، فكم نفعنا الله به، أسأل الله أن يرحمه ويرحم جميع المسلمين. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال: أخبرنا ابن أبي زايدة قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي يا رسول الله اقضي لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي. يعني هذه عمرة التمتع، النبي صلى الله عليه وسلم كان معه هدي ولم يحل، ومع ذلك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت كما أحللتم. قال رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وقال رحمه الله قد أخرجه الدارمي فقال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال رحمه الله قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب قال حدثني سبرة بن عبد العزيز بن الربيع الجهني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة فأقام ثلاثة ثم خرج إلى تبوك وإن جهين لحقوه بالرحبة فقال لهم من أهل ذي المروة؟ فقالوا بنو رفاعة من جهينة. فقال قد أقطعتها لبني رفاعة فاقتسموها فمنهم من باع ومنهم من أمسك فعمل. يعني فيها أن ولي الأمر يستطيع أن يقطع الأراضي والبيوت التي ليست ملكا لأحد لمن شاء من رعيته. ثم سألت أبا عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثني بعض ولم يحدثني به كله. قال رحمه الله هذا حديث حسن. مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسعد بن مالك أحد العشر المبشرين بالجنة، كان مجاب الدعوة وأول من رمى بسهم في سبيل الله فتح الله به القادسية. وما سلم رضي الله عنه يوم القادسية، لا سلم وهو أمير على الكوفة، قالوا ما يحسن يصلي. بعضهم يأتي بتهمة شبه مقبولة، أما سعد بن أبي وقاص ما يحسن يصلي، أحد العشر المبشرين بالجنة. ولما كان يوم القادسية غضبت منه امرأته التي كانت تحت المثنى فقالت أين المثنى في هذا اليوم، لأنه كان مريض، كان كثير الصنافير، ما يستطيع يقوم، ما يستطيع يركب على الفرس، لو جاء الفرس لأخذوه ما استطاع يقاومهم، ومع ذلك صبر عليها مع أنه جاء في الرواية أنه لطمها، لكن صبر، ماذا يفعل. ثم لما انتهت المعركة كان بعض الشعراء يأتي شعر ويقول ولسنا مثل سعد بن أبي وقاص الذي ما قام ولا خرج ولا قاتل، يصفه بالجبن، ما سلم هذا الخير، رابع أربعة في الإسلام، ما سلم من أنزل الله فيه القرآن وأنزل في شأن أمه القرآن. ففي هذا الدروس لنا وعبر أن الإنسان يعود نفسه الصبر إذا طعن فيه، تكلم فيه، ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا، هكذا يقول ابن الوزير، كلام صواب. لا أحد أصبر على هذا يسمعه من الله، يجعلون له الصاحب والولد ثم هو يرزقهم ويعافيهم. وفي كل زمن الأذى يصل إلى المؤمنين، يصل إلى أولياء الله المتقين، من أناس ربما في بعد عن طريقهم. والحال كما قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا حميد بن مخلد قال حدثنا سعيد بن الحكم قال أنبأنا محمد بن جعفر قال حدثني الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعيد بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص. عامر بن سعد قتله المختار بن أبي عبيد. عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره، يعني أن الخمر حرام قليله وكثيره، والمخدرات حرام قليلها وكثيرها، والقاعدة النبوية الشرعية الفقهية ما أسكر كثيره فقليله حرام، بل جاء في بعض الروايات فملء الكف منه حرام. قاعدة منضبطة. قال أخبرنا قال رحمه الله قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا الوليد بن كثير عن ضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره. قال رحمه الله هذا حديث حسن. وقال رحمه الله الحديث أخرجه الدارمي. فقال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعد قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير بن سنان قال حدثنا الضحاك بن عثمان به. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك يعني محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا هو الهدي النبوي والأمر النبوي، مهما اختلفت مع أخيك في مسائل علمية أو عملية ما لم يكن مبتدعا ضالا فإن الهجر لا يحل إلا ثلاثة أيام. ثلاثة أيام يذهب ما في النفس، لكن إذا استمرت العداوة أكثر من ثلاثة أيام دليل على أن البغض ما هو لله أصلا، البغض لحظ في النفس وانتصار للنفس. وإلا ثلاثة أيام يا أخي لو فعل بك ما فعل قد رضي قلبك وسكنت نفسك، فأعفو واصفح حتى يأتي الله بأمره. وأما هجر سنة من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، حديث حضرت بن أبي حضرت رضي الله عنه، يغفر للمتهاجرين، تعرض الأعمال الخميس والاثنين إلا رجل بينه وبين أخيه خصومة فيكون ضر هذا حتى يصطلحان. قال رحمه الله هذا حديث صحيح أخرجه أبو يعلى. قال رحمه الله قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار حدثنا محمد بن معمر ورجاء بن محمد قال حدثنا جعفر بن عون عن إسماعيل عن قيس عن سعد نبي القاص رضي الله عنه قال سمعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو فقال اللهم استجب له إذ دعاك. الله أكبر، فصار مجاب الدعوة، يعني لم يقل له استجب له هذه الدعوة، اللهم استجب له إذا دعاك في أي دعوة. هنيئا لمن استجاب الله دعوته وكان صارفا لها فيما هو من صلاح دينه ودنياه، يدعو لنفسه ولأبنائه وللمسلمين بالصلاح. قال البزار تفرد بهذا الإسناد جعفر بن عون قال أبو عبد الرحمن رحمه الله هذا حديث صحيح. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا أعمش عن أبي صالح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعية يعني بالثنتين قد رفع ثنتين، فقال أحد وأشار بالسبابة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ومعنى هذا الحديث إذا أشار الرجل بإصبعيه في الدعاء عند الشهادة فلا يشير إلا بإصبع واحدة، وأخرجه النسائي. إلى هنا بارك الله فيكم.